الفرصة في القول والعمل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمه الله. وشرعنا في اللقاءات السابقة في قول الإمام، وقد اختلف أرباب السلوك وأهل الطريق هنا في مسألة هي أيهما أفضل، من له داعية وشهوة وهو يحبسها لله عز وجل ولا يطيعها حبا له وحياء منه وخوفا، أو من لا داعية له تنازعه بل نفسه خالية من تلك الدواعي والشهوة قد اطمأنت إلى ربها واشتغلت به عن غيره وامتلأت بحبه وإرادته فليس فيها موضوع لإرادة غيره ولا حبه. وذكر أقوال الفريقين أيهما أفضل عند الله عز وجل. ثم قال: وفصل الخطاب في هذه المسألة يظهر بمسألة ترتضع معها من لبانها وتخرج من مشكاتها، وهي أن العبد إذا كان له حال أو مقام مع الله عز وجل ثم نزل عنه إلى ذنب ارتكبه ثم تاب من ذنبه، هل يعود إلى مثل ما كان أو لا يعود؟ بل إن رجع رجع إلى أنزل من مقامه وأنقص من رتبته، أو يعود خيرا مما كان عليه. فبدأ يذكر أقوال الفريقين أنه يعود إلى منزلة أعلى مما كان عليه أو يعود لما كان عليه، إلى أن وصل من الحديث إلى قوله: وقيل إن في بعض الآثار يقول الله تعالى لداود: يا داود كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. قال: وقد قال غير واحد من السلف: كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. وقالوا: ولهذا قال سبحانه وتعالى: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وتكلمنا ونؤكد مرارا على عصمة الأنبياء قبل وبعد البعثة مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. فزاده على المغفرة أمرين: الزلفة وهي درجة القرب منه، وقد قال فيها سلف الأمة وأئمتها ما لا تحتمله عقول الجهمية وفراخهم، ومن أراد معرفتها فعليه بتفاسير السلف. والثاني حسن مآب، وهو حسن المنقلب وطيب المأوى عند الله. قال: ومن تأمل زيادة القرب التي أعطيها داود بعد المغفرة علم صحة ما قلنا، وأن العبد بعد التوبة يعود خيرا مما كان. وذكرنا فيما مضى وإن قال هذا هو القول الراجح، يعني على فرض إن العبد إذا أذنب فنقص عن درجته ثم وفق إلى توبة النصوح، فكما قال الإمام هنا ورجح هذا القول، يعود إلى درجة أعلى مما كان عليه. ليس معنى ذلك دعوة لوقوع العبد في الذنب ثم يتوب ليصل إلى أعلى ما كان عليه، لا، لأننا قلنا قبل ذلك يقف أمامنا أمران خطيران. الأمر الأول: ما يدريه ألا تأتيه منيته وهو على المعصية، ودي يعني مصيبة تأتيه منيته على المعصية. الأمر الثاني: ما يدريه أن الله عز وجل سيمهله ويوفقه إلى توبة النصوح بعد الذنب، ما أدرى. وبناء على ذلك قلنا ما نقله أهل العلم أن مجاهدة النفس البشرية على عدم الوقوع في المعصية أفضل بكثير وأهون بكثير من مجاهدة النفس البشرية على التوبة بعد الوقوع في المعصية، لأن النفس البشرية إذا وقعت في المعصية تشعر بلذتها، فربما تغلب اللذة عليها فلا تستطيع أن تقلع عن الذنب إقلاعا مشروعا. وقالوا: وأيضا فإن للعبودية لوازم وأحكاما وأسرارا وكمالات لا تحصل إلا بها، ومن جملتها تكميل مقام الذل للعزيز الرحيم، فإن الله سبحانه يحب من عبده أن يكمل مقام الذل له، وهذا هو حقيقة العبودية واشتقاقها يدل على ذلك. فإن العرب تقول: طريق معبد أي مدلل بوطئ الأقدام. والشيء العجيب يا أخوانا، وده لابد أن نراعي حق المراعاة، كلما ازداد ذل العبد لربه كلما ازدادت رفعته بين الخلائق. والجزاء من جنس العمل. كلما أمعنت في الذل لله عز وجل والتذلل له بكل أنواع التذلل المشروع رفع منزلتك في الخافقين. وإذا تأملت أحوال سلفنا الصالح ستجد أن هذا الأمر عندهم أوضح من أن يوضح وأبين من أن يبين. يقول: والذل أنواع، أكملها ذل المحب لمحبوبه، الثاني ذل المملوك لمالكه، الثالث ذل الجاني بين يدي المنعم عليه المحسن إليه المالك له، الرابع ذل العاجز عن جميع مصالحه وحاجاته بين يدي القادر عليه التي هي في يده وبأمره. وتحت هذا قسمان، أحدهما ذله في أن يجلب له ما ينفعه، الثاني ذله في أن يدفع عنه ما يضره على الدوام. ويدخل في هذا ذل المصائب كالفقر والمرض وأنواع البلاء والمحن. فهذه خمسة أنواع من الذل إذا وفاها العبد حقها وشهدها كما ينبغي وعرف ما يراد به منه. نعم، تمام، وعرف ما يراد به منه، يعني لما ابتلاك بالمرض وبالفقر هل يا ترى وقفت ماذا أراد الله عز وجل منك بذلك؟ الصبر والرضا واللجوء إليه سبحانه وتعالى. يقول: وقام بين يدي ربه مستصحبا لها شهيدا لذله من كل وجه، ولعز ربه وعظمته وجليه كان قليل أعماله قائمة مقام الكثير من أعمال غيره. قالوا: وهذه أسرار لا تدرك بمجرد الكلام. إي والله. ومن أجل ذلك، يعني احنا ما قلنا من شوية إن العبد يجاهد نفسه على عدم الوقوع في المعصية أيسر وأخف عليه من أن يجاهد نفسه على التوبة بعد المعصية. الكلام ده يجب علينا وجوب العين أن نستشعره حينما تحدثنا أنفسنا بمعصية. يعني ما يأتيك هاجس أو خاطر أو حديث النفس بمعصية، تذكر الكلام ده. طيب لو فعلت المعصية ما أدراني أنني لتأتيني المنية وأنا على المعصية. طيب لو فعلت المعصية هل فعلا سأتمكن من التوبة النصوح إلى الله؟ وكيف إذا تعشعش أو عشعش لذة المعصية في قلبي وشرأبها قلبي، ماذا أصنع؟ يبقى لابد يا إخوان الكلام اللي بنقرأه هذا لابد أن يكون له قسط وافر في العمل، خاصة عندما تحدث أحدنا نفسه بالوقوع في المعصية. يقول: وهذه أسرار لا تدرك بمجرد الكلام، فمن لا نصيب له منها فلا يضره أن يخلي المطي وحاديها ويعطي القوس باريها. فللكاتفة أقوام لها خلق وللمحبة أكباد وأكفان. قالوا: وأيضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته. والحديث طبعا معروف. قالوا: وهذا أعظم ما يكون من الفرح وأكمله، فإن صاحب هذه الراحلة كان عليها مادة حياته من الطعام والشراب، وهي مركبه الذي يقطع به مسافة سفره، فلو عدمه لانقطع في طريقه. فكيف إذا عدم مع مركبه طعامه وشربه، ثم إنه عدمها في أرض دوية لا أنيس بها ولا معين ولا من يأوي له ويرحمه ويحمله، ثم إنها مهلكة لا ماء بها ولا طعام. فلما أيس من الحياة بفقدها هي الضمان عيد على إيه؟ على الراحلة. نعم. وجلس ينتظر الموت إذا هو براحلته قد أشرفت عليه ودنت منه، فأي فرحة تعدل فرحة هذا؟ ولو كان في الوجود فرح أعظم من هذا المثل أعظم من هذا لمثل به النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ففرح الله بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم من فرح هذا براحلته. ده مع الأخذ في الاعتبار أن توبة التائبين لا تزيد من ملك الله شيء. أي والله. ومعصية العاصين لا تنقص من ملك الله شيء. هذا بنص الحديث. ثم قال الرب عز وجل: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قاعدة نافعة في إثبات الصفات. وتحت هذا سر عظيم يختص الله بفهمه من يشاء. فإن كنت ممن غلظ حجابه وكثفت نفسه وطباعه فعليك بوادي الحمق الحمقى، وهو وادي المحرفين الكلم عن مواضعه الواضعين له على غير المراد منه، فهو واد قد سلكه خلق وتفرقوا في شعابه وطرقه ومتاهاته، ولم تستقر لهم فيه قدم ولا لجأوا منه إلى ركن وثيق، بل هم فيه كحاطب نيل وحاطم السيل. وإن نجاك الله من هذا الوادي، فتأمل هذه الألفاظ النبوية المعصومة التي مقصود المتكلم بها غاية البيان مع مصدرها عن كمال العلم بالله وكمال النصيحة للأمة. ومع هذه المقامات الثلاث، أعني كمال بيان المتكلم وفصاحته وحسن تعبيره عن المعاني، وكمال معرفته وعلمه بما يعبر عنه، وكمال نصحه وإرادته لهداية الخلائق. انتبهوا، قلنا هذه العبارات. يقول: ومع هذه المقامات الثلاث، أعني يعني الإمام ابن القيم ماذا يعني بهذه المقامات الثلاث؟ قال: بيان المتكلم وفصاحته وحسن تعبيره عن المعاني، طبعا المقصود بذلك القرآن والسنة، وكمال معرفته وعلمه بما يعبر عنه. لأن احنا قلنا قبل ذلك العي أو العي في الكلام ينشأ من وجهين: إما من عدم علم المتكلم بما يقول، وإما من عدم فهم السامع لما يقال له. يجي هنا اللخبطة، يعني الخلل في الكلام بيجي منين؟ لأن الكلام له مصدرين، والكلام قبل مقصود لذاته أم لغيره. كويس أوي. يبقى الإنسان تكلم بكلام مع آخرين لم يفهموا كلامه، لم يفهموا لي لاحتمالين اثنين. الاحتمال الأول أنه لا يدري ما يقول، يريد أن يعبر عن أمور معينة لا تساعده موروثه الثقافي ولا ثقافته أن يعبر بألفاظ، عمل يلخبط. النوع الثاني أو السبب الثاني أن المستمع لا يعي ما يقول، جاهل أحمق. فمن هنا يأتي العي والخلل في الكلام. هذان الأمران منتفيان. يقول هنا: كمال بيان المتكلم وفصاحته وحسن تعبيره عن المعاني، وكمال معرفته وعلمه بما يعبر عنه، وكمال نصحه وإرادته لهداية الخلائق. يستحيل عليه أن يخاطبهم بشيء وهو لا يريد منهم ما يدل عليه خطابه، بل يريد منهم أمرا بعيدا عن ذلك الخطاب. الكلام ده ما يقوله عقل قط، يعني هو يخاطب ويريد أن تعي كلامه. يقول: إنما يدل عليه كدلالة الألغاز والأحاج مع قدرته على التعبير عن ذلك المعنى بأحسن عبارة وأوجزه. نعم، فكيف يليق به أن يعدل عن مقتضى البيان الرافع للإشكال المزيل للإجمال، ويوقع الأمة في أودية التأويلات وشعاب الاحتمالات والتجويزات؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. إي والله، لو كل مبتدع ظل منحرف زائر عن الحق يحرف الصفات ويؤولها التأويل المحرم وقف عن هذا الكلام وكان عنده قيد أنملة من إنصاف لرجع عن قوله. ولكن كما قال الرب عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يقول: وهل قدر الرسول صلى الله عليه وسلم حق قدره أو مرسله حق قدره من نسب كلامه سبحانه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى مثل ذلك؟ ففصاحة الرسول وبيانه وعلمه ومعرفته ونصحه وشفقته يحيل عليه أن يكون مراده من كلامي ما يحمله عليه المحرفون للكلم عن مواضعه المتأولون له على غير تأويله، وأن يكون كلامه من جنس الألغاز والأحاجي، والحمد لله رب العالمين. يبقى هنا الإمام بيتكلم كلام مجمل بناء على القواعد العامة لشريعة الإسلام. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإن قلت فهل من مسلك غير هذا الوادي الذي ذممته فيسلك فيه أو من طريق مستقيم عليه السالك؟ قلت نعم بحمد الله، الطريق واضح المنار بين الأعلام مضيئة للسالكين، وأولها أن تحذف، انتبه، أولها ده كله في الصفات، أن تحذف خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى صفات رب العالم. نعم، بأول خطوة أنا لي يد وللرب عز وجل يد، ما اختص بي أبعده تماما عن الرب عز وجل، فإن هذه العقدة هي أصل بلاء الناس، فمن حلها فما بعدها أيسر منها، ومن هلك بها فما بعدها أشد منها. نعيد هذه العقدة أولا. قال فإن قلت فهل من مسلك غير هذا الوادي الذي دممته فيسلك فيه أو من طريق مستقيم عليه السالك؟ قلت نعم بحمد الله، الطريق واضحة المنار بينة الأعلام مضيئة للسالكين، وأولها أن تحذف خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى صفات الرب، إلى صفات رب العالمين. أن تحذف خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى صفات رب العالمين، مفهومة يا مشايخ؟ يبقى أنا استويت على الكرسي، استويت على الكرسي، يبقى أنا محتاج إلى الكرسي، ولما استويت تحيزت، أصبح أبو عمر أخويا شايفني ورجب أخويا شايفني كويس، تحيزت واخد بالك، وأنا فقير إلى الكرسي، لولا الكرسي لسقط. ده استواء المخلوقين. أما استواء رب العالمين، كل ما أثبته للمخلوقين في الاستواء ينزه عنه رب العالمين، فإن خصائص المخلوقين، حذف خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى صفات رب العالمين، فإن هذه العقدة هي أصل بلاء الناس، فمن حلها فما بعدها أيسر منها. نعم، لا هو شبه دي الألية التشبيه، عقدة التشبيه. نعم، ومن هلك بها فما بعدها أشد منها. وهل نفى أحد ما نفى من صفات الرب ونعوت جلاله إلا لسبق نظره الضعيف إليها واحتجابه بها عن أصل الصفة وتجرده عن خصائص المحدث؟ ما المراد بالمحدث؟ مخلوق. فإن الصفة يلزمها لوازم باختلاف محله، فيظن القاصر إذا رأى ذلك اللازم في المحل المحدث أنه لازم لتلك الصفة مطلقا. خطأ. تاني، فيظن القاصر اللي هو الجهمي أو المبتدع الأشعري المنتسب ظورا وكذبا إلى الأشعري أو غيره، إذا رأى ذلك اللازم اللي هو اللازم للصفة في المحل المحدث أنه لازم لتلك الصفة مطلقا، فهو يفر من إثباتها للخالق سبحانه وتعالى حيث لم يتجرد في ظنه عن ذلك اللازم. وهذا كما فعل من نفى عنه سبحانه وتعالى الفرح والمحبة والرضا والغضب والكراهة والمقت والبغض، وردها كلها إلى الإرادة، يعني فرح يريد كذا، محبة معناها يريد كذا، رضا يريد كذا، غضب يريد كذا، فنفها كل هذه الصفات وحولها إلى محض الإرادة. فإنه فهم فرحا، أهو ما الذي حمله على ذلك، فهم فرحا مستلزما لخصائص المخلوق من انبساط دم القلب وحصول ما ينفع، واخد بالك اللي هو الفرح، وسيأتي تعليق على هذا. وكذلك فهم غضبا، غضبا هو غليان دم القلب طلبا للانتقام. العلماء لما جوهم يعرفوا الغضب قال لك غليان دم القلب طلبا للانتقام سببه حصول المكروه ممن هو أقل منك. عام شيخ طب الحقد غليان الدم في القلب ولكن لا يتمكن من الانتقام وسبب حصول الأذى والمكروه ممن هو أعلى منك، تسكت تقضم غيظك ممكن تموت. هذا الفرق بين الغضب والحقد. الكلام ده يا أخوانا كما قال أهل العلم مش منضبط. ليه؟ لأن تعريف الغضب بغليان الدم في العروق ده أثر من أثار الغضب، مش هو ده تعريف الغضب. زي الضحك انفراج الفم وقهقها تصدر، قال لك لا ده من أثار الضحك. وبعدين بالكم يبقى مسألة ان انت تأتي بتعريف غير منضبط على الغضب واردت ان تسحب هذا التعريف لكل من ثبت له الغضب ومن ثم انكرت الغضب لله، ده من الخلط. عاوزين نقف الاول على ضابط منضبط للغضب، مفيش، مش موجود. يعني كل اللي عرفه الغضب بظاهرة من مظاهر الغضب، أما حقيقته لا يعلمه إلا الله عز وجل. يقول وكذلك فهم محبة ورضا وكراهة ورحمة مقرونة بخصائص المخلوقين، فإن ذلك هو السابق إلى فهمه. فهمه هي الضمير عائد على مين؟ على المنحرف في الصفات على وجه العموم، وهو المشهود في علمه الذي لم تصل معرفته إلى سواه ولم يحط علمه بغيره. ولما كان ذلك هو السابق إلى فهمه لم يجد بدا من نفيه عن الخالق تعالى، والصفة لم تتجرد في عقله عن هذا اللازم فلم يجد بدا من نفيه. يبقى الخلل فين؟ عنده هو، ما استطاع أن يجعل الصفة إلا مقرونة بأصابع لها براجم ولها أظافر، والصبع طوله مثلا إيه 10 سنت. هو ما استطاع أن يخلي ذهنه إلا من هذا الوصف، فلما جاء النص لإثبات الأصابع لله عز وجل احتار لقصر عقله، فقال لك لا، طالما أصابع والصفات ديت ملازمة لهذه الأصابع بغض النظر أصابع من، يبقى لا يجوز لنا أن نثبت الأصابع لله. ومن هنا جاء الانحراف. فهمت يا مشايخ؟ يقول ثم لأصحاب هذه الطريق مسلكان، أحدهما مسلك التناقض البين وهو إثبات كثير من الصفات ولا يلتفت فيها إلى هذا الخيال بل يثبتها مجردة عن خصائص المخلوق كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر إتاني والحياة. الكلام وقعوا فيه، واخبلك لما جوهم يثبتوا صفة الكلام شيء عجيب، قالوا لا الكلام يلزم منه حنجرة وشفتان وأسنان ولسان. ليه؟ قال لك هو كده، طب ما نفس الكلام السمع والبصر، واخبلك قالوا لا هو الكلام بس، طب والعمل ايه؟ قال خلاص يبقى نخليه الكلام النفسي. ضلال ما بعده ضلال. يقول فإن كان إثبات تلك الصفات التي نفاها، انتبه، يستلزم المحظور الذي فر منه. هسأل ما المحظور الذي فر منه؟ التشبيه. ليه؟ لأن لوازم الصفة التي علمها من خلال الحس والمشاهدة ملازمة له في كل صفة على الإطلاق بزعمه. يقول سواء المعتزلة أو المعتزلة ماشي والجهمية والأشعار نفس الطريقة، لانه شبه اولا ثم ايه ثم عط. طب الجهمية عط قال لك مش موجودة خالص. الاشعري المبتدع الضال اول وحرف وقال لك استوى بمعنى استولى ويد بمعنى القدرة. يقول فاذا كان اثبات تلك الصفات التي نفاها يستلزم المحظور الذي فر منه، فكيف لم يستلزمه إثبات ما أثبته؟ وإن كان إثبات ما أثبته لا يستلزم محظورا، فكيف يستلزمه إثبات ما نفاه؟ وهل في التناقض أعجب من هذا؟ لا مفيش. المسلك الثاني مسلك النفي العام والتعطيل المحض، هربا من التناقض والتزاما لأعظم الباطل وأمحل المحال. هسأل سؤال وآمل أن الجواب يكون واضح. ثم لأصحاب هذا الطريق مسلكا، اللي هم إيه الطريق ده؟ اللي هم مين؟ اللي هم جعلوا لازم الصفة ملازما لها إذا أطلقت الصفة، أضفت لمن لا فرق عنده. واضحة؟ وده اللي قاله تاني. هنقرأ من أول فإن قلت، معلش تتسع صدوركم حتى نستوعب، ودايما كده العادة اللي احنا ماشيين عليها نستوعب ولو سطر خيرا من أن نسير دون استيعاب، وأنا بعيد يعلم الله لنفسي فاستحملوني شوي. فإن قلت فهل من مسلك غير هذا الوادي الذي دممته فيسلك فيه، أو من طريق يستقيم عليه السالك؟ قلت نعم بحمد الله، الطريق واضحة المنار بينة الأعلام مضيئة للسالكين. وأولها، أولها الضمير عائد عليه على الطريق اللي احنا ينبغي أن نستقه في الصفات، عشان كده قال إيه قاعدة نافعة في إثبات الصفات في الأول خالص. وأولها أن تحذف خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى صفات رب العالمين. واضحة ولا لأ؟ واضحة دي؟ طب هسأل، من حق أسأل بقى، أنا قلت واضحة الأول، قلت واضحة يبقى من حق أسأل، صح يا شيخ مصطفى؟ أيوة. وأولها أن تحذف خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى صفات رب العالم، عن إضافتها، هي الضمير عائد عليه. أيوة، اللي هي خصائص الصفة المتعلقة بالمخلوقين، مظبوط كده؟ يبقى لما اضيفها لرب العالمين الخصائص اشيلها خالص. وخد بالك لا يشكل عليك، انتبه يا شيخ ماهر، لا يشكل عليك هنا ان انا هحذف كل الخصائص، لا، اصل المعنى ماله ثابت. ها ثابت. اصل المعنى ثابت معناه طول. الله يبارك فيك. نكمل. ها اللي هو الكيفيه والكمال، كويس كويس، ولك حاجه بالتفصيل دلوقتي. فان هذه العقده هي أصل بلاء الناس، فمن حلها فما بعدها أيسر منها، نعم، ومن هلك بها فما بعدها أشد منها. وهل نفى أحد ما نفى من صفات الرب ونعجل لي إلا لسبق نظره الضعيف إليه واحتجابه بها عن أصل الصفة وتجرده عن خصائص المحدث؟ فإن الصفة يلزمها لوازم، وده قاعدة عامة، باختلاف محله، وده في الواقع الموجود المشاهد الحس، يعني عين الآدمي غير عين القطة، القطة غير عين الكلب، غير عين الثعبان، غير عين الحية، مع أنها كلها إيه عين. يبقى هنا بيقول إيه فإن الصفة يلزمها لوازم باختلاف محله، فيظن القاصر إذا رأى ذلك اللازم في المحل المحدث أنه لازم لتلك الصفة مطلقة بغض النظر عما أضيفت إليه، اللي هو المحل أحسن، فهو يفر من إثباتها للخالق سبحانه حيث لم يتجرد في ظنه عن ذلك اللازم. يبقى إيه معنى اللازم بقى يا مشايخ؟ اللي هو الذي يلزم للصفة باختلاف المحل. طيب نكمل. وهذا كما فعل من نفى عنه سبحانه الفرح والمحبة والرضا والغضب والكراهة والمقت والمقت والبغض، وردها كلها إلى الإرادة، فإنه فهم فرحا مستلزما لخصائص المخلوق من انبساط دم القلب وحصول ما ينفعه، وكذلك فهم غضبا، غضبا هو غليان دم القلب طلبا للانتقام، وكذلك فهم محبة. قلنا الفرق بين الغضب والحقد باعتبار المسبب له، هو الحقد والغضب كلهما بيتولد عن حصول مكروه وأذى للإنسان، ولكن إذا وقع المكروه والأذى من ضعيف يجيب غضب، من قوي يجيب إيه؟ حقد. هذا الفرق بين الاثنين. واضح يا مشايخ؟ أن الفرق بين تولد الغضب والحقد يا شيخ علاء، كلاهما يتولد من حصول مكروه وأذى، يبقى سبب الغضب والحقد حصول مكروه وأذى لك. فإن كان المكروه والأذى من ضعيف أي من أقل منك هيبقى ده غضب، وإن كان المكروه والأذى ممن هو أقوى منك هيكون إيه؟ حقد. ها؟ لا الحزن لا غير. نعم الحزن الإنسان يحزن على ما فاته، غير الغضب خالص وغير الحقد خالص. يقول وكذلك فهم محبة ورضا وكراهة ورحمة مقرونة بخصائص المخلوقين، فإن دل فإن ذلك هو السابق إلى فهمه، وهو المشهود في علمه الذي لم تصل معرفته إلى سواه ولم يحط علمه بغيره. ولما كان ذلك هو السابق إلى فهمه لم يجد بدا من نفيه عن الخالق تعالى، والصفة لم تتجرد في عقله عن هذا اللازم فلم يجد بدا من نفيه. يعني هو كما ضربت لكم مثال ما استطاع أن يجرد صفة الأصابع عن البراجم والأظافر وغيره، قال لك طالما أصابع يبقى كده وطالما استواء يبقى كده، يبقى هي اللوازم الصفة التي شاهدها في الحس لما أراد أن يثبتها للرب عز وجل ما استطاع أن يفصلها ويخليها من لوازمها في الحس، فلما كان لوازمها في الحس لا تليق بالله وهذا هو صحيح، وعجز أن يجعلها متجردة عن هذه اللوازم، نفاها عن مين؟ عن الرب عز وجل. طيب يقول ثم لأصحابي هذا الطريق مسلكا، الطريق اللي هم ما استطاعوا أن يجردوا الصفة عن لوازمها المشاهدة في الحس عند إثباتها للرب عز وجل، وده اللي قاله في الأول خالص هم لما قال أول شيء ها أن تحذف خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى صفات رب العالم، وده وقال أول عقدة دي، وفعل زي بالضبط كده المثال المشهور، أول عقدة في عروش الصوفية تثبت أن الخضر نبي ومات، أثبت دولة إثباتا صحيحا بالأدلة خلاص كده إيه تجهز بقى الناس عشان تصلي على الصوفية أربعة وتدفنهم وخلصنا منه، ولكن طالما إن هذه العقدة لم تنحل عرش الصوفية باق على أشده. يقول ثم لأصحاب هذا الطريق مسلكا، أحدهما مسلك التناقض البين، احنا قلنا قبل ذلك العاقل ما يقبل على نفسه التناقض، فإن استطعت أن تثبت للمبتدع أنه متناقض كفاك، فإن أصر على بدعته بعد التناقض فهذا رجل فقد عقله غير مكلف. مسلك التناقض البين وهو إثبات كثير من الصفات ولا يلتفت فيها إلى هذا الخيال، بل يثبتها مجردة عن خصائص المخلوقين كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغيره. ركزوا بقى في اللي جاي ده. فإن كان إثبات تلك الصفات التي نفاه، طب هو نفى إيه؟ المحبة مثلا، ناخد واحدة بس. فإن كان إثبات تلك الصفات التي نفاه يستلزم المحظور الذي فر منه اللي هو أحسنت بالتشبيه، فكيف لم يستلزمه إثبات ما أثبته؟ فكيف لم يستلزمه؟ هاي الضمير عايد على إيه؟ طب استنى، طولوا بالك، أنا فهمت غير كده. طولوا بالك يا شباب، أنا فهمت غير كده، فهعرض فهم عليك غلط أصلح نفسي. مظبوط يا أخوانا؟ قلت لكم في كتب الأئمة بالذات عوض الضمائر فائت الأهمية. طيب تاني، فإن كان إثبات تلك الصفات التي نفاه، هذا مثال المحبة والغضب، يستلزم المحظور الذي فر منه اللي هو التشبيه أو التكسير، فكيف لم يستلزمه التشبيه والتكسير؟ أحسنت. طيب معلش، هو العلم كده تشكل عليك وتتعلمها، ولكن انتبه حتى لا تعود لمثله. وفوق كل ذي علم عليم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكيف لم يستلزمه إثبات ما أثبته؟ يعني هو لم ينفى المحب، لما أيها الرجل؟ قال لأنها تستلزم التشبيه. طب ما أنت أثبتت السمع، لما لم يستلزم التشبيه؟ قال لك سمعي يليق بالله، ودي محبة تليق بالله وخلاص، وانتهى الأمر على ذلك. أما أنك تثبت شيء وتنفي شيء واللازم في الشيئين على قاعدتك واحد، ما هو ده التناقض بعينه. يقول وإن كان إثبات ما أثبته اللي هو العلم مثلا، يعني مش هو ده اللي أثبته، وإن كان إثبات ما لا يستلزم محظورا، فكيف يستلزمه إثبات ما نفاه؟ نعم. ويقول هل في التناقض أعجب من هذا؟ الجواب لا يوجد. واضح يا مشايخ؟ والمسلك الثاني فضل.
وإن كان إثبات ما أثبته
فين؟
وإن كان إثبات ما أثبته لا يستلزم محظورا.
كويس، لا نقف عند هنا بس. وإن كان إثبات ما أثبته، أي ما أثبته الأشعري،
ما أثبت أيوه اللي هو صاحب الطريق،
اللي هو صاحب الطريق أحسن، لا يستلزم محظور. يعني هو قال أنا بثبت العلم والقدرة والإرادة، مظبوط كده كويس، والسمع والبصر والكلام والحياة، فهو بيأثبت دولت ليه؟ قال لك دي لا تستلزم محظور عندي،
ما فيهاش محظور،
اللي هو محظور التشبيه، فكيف يستلزمه إثبات ما نفى؟ طب إزاي المحظور ده يجي إذا أثبتنا ما نفيته أنت كالغضب والرحمة والمجيء والنزول والمحبة؟ يبقى ده تناقض منك. المسلك الثاني مفهوم يا مشايخ؟ يعني القاعدة دي، وخدوا بالكم بقى الشيء العجيب، إن كل، وده من خلال استقرائي وهو قريب، إن كل من تكلم في الصفات بالتفصيل ردا على المخالفين استقى من هذا المعون. ابن القيم، وبدأت ابن القيم، يعني لو تقرأ مثلا كلام العلامة العثيمين كله من ابن القيم، وده لا عيب فيه مطلقا، بل شرف أن نستن بمن سلفنا ونأخذ من كلامه. عشان كده بقول لك كتب الناس دي تحتاج الى تؤدة والى تروي في القراءة. تفضل. كتير ده محترمين خالص عن الأشاعرة. واخد بالك اقل شيء ما عندهمش تناقض، ولكن ليس معنى ذلك انهم خرجوا عن يعني دخلوا اهل السنه ابدا. لا، ما هو ده. شوف اهل السنه ايه لما جوهم يردوا على الاشعر، قال مش هرد عليك، انتوا ردكم على من انكر الصفات السبع صح، هو ردنا عليكم فيما انكرتموه من الصفات، وضربوا دماغكم في الحيطه انتوا الاثنين. هو ده معايا. اتفضل يا ولد. لأن الجهمية نفوا الصفات مطلقا، لم يقولوا المثل الاستواء، قال لك ما فيش حاجة اسمها استواء خالص. المبتدع الأشعري قالوا لا في استواء بس معناه الاستيلاء، يبقى دول جحدوا الصفة من أصلها ودول أثبتوها ولكن إيه حرفوها. أدي الخلاف اللي بينهم. مظبوط كده يا أخوان؟ طيب. يقول والمسلك الثاني مسلك النفي العام والتعطيل المحض، هربا من التناقض والتزاما لأعظم الباطل وأمحل المحال. والتزاما لأعظم الباطل وأمحل المحال، إيه هو؟ اللي هو اجتماع النقيضين أو جعل الإله عدم، هو ده. فإذا الحق المحض في الإثبات المحض الذي أثبته الله تعالى نفسه في كلامه وعلى لسان رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تبديل، ومنشأ غلط المحرفين إنما، انتبه، هو ظنهم أن ما يلزم الصفة في المحل المعين يلزمها لذاتها، فينفون ذلك اللازم عن الله تعالى فيضطرون في نفيه إلى نفي الصفة. فهم الديت؟ تاني. ومنشأ غلط المحرفين، من هم المحرفين يا محمد يا فتحي؟ من هم المحرفين؟ كل الفرق اللي تتعلم فيه. انا اسمه محمد فتحي، اسمه مصطفى، ده محمد فتحي. ما هو اصلا انت قاعد في المسجد متدثر ببطانيه وبتاع ومغطي ودانك، من العزيز ان تفهم، صعب جدا. طيب، ومن شغلت المحرفين انما هو ظنه. المحرفين كل من انحرف عن مسلك أهل السنة في الصفات كله. عد بقى من أول الأشعرية وانت طالع كده، الكلابية والماتريدية والجهمية والمعتزلة، كله دول اسمهم محرفين. إنما هو ظنهم أن ما يلزم الصفة في المحل المعين، إيه معنى المحل المعين؟ اللي هي في الواقع، اللي هي في الخارج. يعني ايه؟ عندنا رجل المعز، رجل المعز لها لوازم، قال لك ما يلزم الصفة في المحل المعين يلزمها لذاتها، اللي هو قالها له من شوية بسيطة، قال له يقول ايه اذا رأى ذلك اللازم في المحل المحدث انه لازم لتلك الصفة مطلق، دي هي بالضبط. يبقى طالما احنا قلنا رجل والرجل ديت شفناها فين؟ في كذا وفي كذا وفي كذا، يبقى خلاص اللوازم اللي موجوده في الرجل ديت موجوده في اي رجل اطلقت. طب لو اضفناها الى شيء، قال لك يبقى نفس اللازم، حتى لو اضفناها الى الله، قال لك اضفناها الى الله. وده الخلل كله من جمله، جاء الخلل من هذه الجزئيه. ادي معنى كلمه ومنشأ غلط المحرفين. عشان كده تجد لن يتمكن الرجل او العالم من الرد على المخالف إلا إذا وقف على حقيقة مذهبه، حتى يقف كيف نشأ الغلط فيرد عليه ويقومه. ومنشأ غلط المحرفين إنما هو ظنهم أن ما يلزم الصفة في المحل المعين يلزمها لذاتها، فينفون ذلك اللازم عن الله تعالى. واخد بالك ازاي؟ هقول استوى وعندنا الاستواء من لوازمه التحيز، ومن لوازمه الافتقار إلى ما استوى عليه. والله غني والله لا يحاط به شيء. يبقى لو أثبت الاستواء ستتناقض مع النصوص الشرعية هكذا زعم. لا، الخلل جه من هنا، جه من الجزئية دي. يقول فينفون ذلك اللازم عن الله. طب ينفون ذلك اللازم عن الله، خد بالك، قال لك خلاص يبقى الله سبحانه وتعالى ليس بمتحيز وهو غني. ركز معايا كده قوي، الله ايه؟ ليس متحيز وهو ايه؟ غني. ومن لوازم الاستواء، خد بالك، التحيز والافتقار. يبقى ننفي التحيز والافتقار. قال لك لا، لو نفينا التحيز والافتقار لازم ننفي الاستواء. ليه؟ قال لك الاثنين متلازمين. هو ده منشأ الخلل ده كله. اتفهمت يا رجاله؟ تاني عاوز تقول حاجه؟ لا، هم قالوا باعتبار الصفة في المشاهد. ما هو الخلل جه من هنا، هم وجدوا الصفة موجودة في الخارج. الخارج يعني ايه؟ الواقع. فوجدوا الصفات الموجودة في الخارج لها لوازم معينة. معايا؟ صفة الرجل فيها كت وكت وكت، صفة الضحك كت وكت وكت، الكلام كت وكت وكت، لوازم الصفة. فهم هذه اللوازم جعلوها لا تنفك عن الصفة أبدا بغض النظر لمن أضيفت، واخد بالك؟ وعشان كده من اقوى ردود عليهم، طيب قل له انت بتؤمن بكلام الله؟ اه. طب تعالى بقى هات لي لوازم هذه الصفه واثبتها لي. وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. الايات يبقى اصبح هنا بنص التنزيل ان الجلود نطقت. اين لسانه وأسنانها وحنجرتها ولسانها؟ مظبوط. من تعدق صفة الكلام لها لوازم، أنت زعمت هذه اللوازم، وبناء على ذلك لما أثبتت الصفة لله قلت هذه اللوازم لا تليق بالله. نعم. طب ما تنفي اللوازم؟ قال لك ما أقدرش. ليه؟ إن نفيت اللوازم لازم أنفي معها الإيه؟ الصفة. هو ده كله منشأ الغلط. شوف بقى الفهم الدقيق للإمام ابن القيم رحمه الله. ما هم دول يا إخوانا علماء السلف. يقول فإذا الحق المحض في الإثبات المحض الذي أثبته الله تعالى نفسه في كلامه وعلى لسان رسوله من غير تشبيه وتمثيل ومن غير تحريف ولا تبديل، ومنشأ غلط المحرفين. قلنا المحرفين هم من بقى؟ معلش تاني كده، كل من خالف أهل السنة والجماعة في الصفات. ومن شغلت المحرفين إنما هو ظنهم أن ما يلزم الصفة في المحل المعين يلزمها لذاتها. ده الغلط كله. فيقول فينفون ذلك اللازم عن الله، مظبوط، فيضطرون في نفيه إلى نفي الصفة. ليه؟ قالوا إن لا، قالوا إن اللازم ده ماله لا ينفك عن الصفة أبدا. هو ده الخلل كله. لكن أهل السنة قالوا لا، نثبتها بدون هذه اللوازم. ليه؟ ليس كمثله شيء، واللازم ده يعتبر بمحل من أضيف إليه. وإحنا شفنا المعزة والخروف والجمل والإنسان، وشفنا جوارحه، أما الرب عز وجل لم نره، وليس له نظير فيقاس عليه، ولم يخبرنا عن كيفية الصفة. انتهت كده. يقول ولا ريب أن الأمور الثلاثة أمر يلزم الصفة لذاتها من حيث هي، فهذا لا يجب بل لا يجوز نفيه، كما يلزم العلم والسمع والبصر من تعلقها بمعلوم ومسموع ومبصر، فلا يجوز نفي هذه التعلقات عن هذه الصفات إذ لا تتحقق لها بدونها. وكذلك الإرادة مثلا تستلزم العلم لذاتها فلا يجوز نفي لازمها عنه، وكذلك السمع والبصر والعلم يستلزم الحياة فلا يجوز نفي لوازمها، وكذلك كون المرئي مرئيا حقيقة له لوازم لا ينفك عنها، ولا سبيل إلى نفي تلك اللوازم إلا بنفي الرؤية، وكذلك الفعل الاختياري له لوازم لا بد فيه منها، فمن نفى لوازمه نفى الفعل ولا بد. أقف عند هذا الحد وأعد هذه الفقرة في اللقاء القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي الإمام ابن القيم وإمة السلف عنا خير الجزاء. فضل يا شيخ. لا، بنشوف معنى الغضب في لغة العرب. نعم، لا، أصل الصفة. لا، من قال الكلام ده؟ خبر ايه؟ لا، لو قلنا أصل الصفة لوازمها يبقى اللوازم ديت على ما تليق بالله. خد بالك ازاي؟ مين قال الكلام ده يا شيخ؟ لا، في فرق. لا، لحظة واحدة، في فرق بين لوازم الصفة وفي فرق بين إثبات الصفة. أهل الأشاعرة نفوا أصل الصفة مطلقة، واخد بالك؟ ياريتهم أثبتوها وقالوا صفة الغضب لله على ما يليق به، ومن لوازمها أنه يريد الانتقام. نعم، أما الإشكالية عندهم أنهم نفوا أصل الصفة من أصله، قالوا ما فيش حاجة اسمها غضب خالص، والخلل جه من هنا. فرق بين الاثنين. نواصل إن شاء الله الدروس عشان الوقت قفز علينا.